أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق، آمين. الاستقراء يعد الطريقة الثانية من طرق الاستدلال المباشر، وحقيقة الاستقراء هو الاستدلال على حكم كلي عن طريق المتابعة لأحكام جزئياته، بمعنى أننا نتتبع جزئيات متعددة للوصول إلى قاعدة كلية تنطبق على هذه الجزئيات محل التتبع. من قبيل مثلا في علم النحو، تتذكرون في عندما كنا ندرس النحو كنا نقول بأن طريقة علماء اللغة طريقة استقرائية، كانوا يستقرؤون يتتبعون استعمالات العرب. فمثلا كيف عرفوا بأن الفاعل مرفوع؟ ذهبوا إلى كلام العرب، أشعار العرب، نثريات العرب، ووجدوا أن الفاعل في كلام العرب دائما يكون شنو؟ مرفوع. الفاعل في هذه الجملة مرفوع، الفاعل في هذه المقطوعة مرفوع، الفاعل في هذا البيت مرفوع، الفاعل في هذه الملحمة مرفوع، الفاعل في النص الكذائي مرفوع، الفاعل كل جزئيات الفاعل، كل أفراد الفاعل مرفوعة. انتزعوا من هذه، من مجموع هذه الجزئيات، حكم كلي، حكم عام، قاعدة عامة، أن كل فاعل مرفوع. اتضح المطلب؟ هذا يسمى بالاستقراء. الاستقراء ينقسم إلى قسمين: استقراء تام واستقراء ناقص. أساس القسمة هو سعة الاستقراء، سعة التتبع والاستقصاء الذي يمارسه الباحث. فإذا تتبع الباحث جميع الأفراد والجزئيات، إذا لاحظ تمام الأفراد، تمام أفراد الشيء للوقوف على حال كل واحد من هذه الأفراد، وللخروج بذلك بنتيجة عامة، بقانون عام، بحكم عام، بحكم كلي ينطبق ويصدق على هذه الأفراد، يسمى هذا الاستقراء استقراء تام. فالنتيجة مساوية لتمام الجزئيات، يعني تنطبق على جميع الجزئيات بحيث لا يتخلف جزئي من الجزئيات. مثلا نحن إذا أردنا أن نتتبع الطلبة الموجودين مثلا في الحوزة، نريد أن نرى مثلا في حوزة النجف الأشراف كما المثال ذكره المصنف، أنه حوزة النجف الأشراف هل فيها طلابا أفريقيين، بحيث أن نقول بأن في حوزة النجف الأشراف طلابا أفريقيين. ماذا نفعل؟ نذهب إلى جميع أفراد حوزة النجف الأشرف ونستقرأ فرد فرد ونرى حال فرد فرد، حينئذ نخرج بهذه النتيجة، بأن النجف حوزة النجف الأشراف تضم طلابا أفريقيين جميع الأفراد. أما مثلا استقرأت نصف الأفراد واتفق أن النصف الذي استقرأته وتابعته لم يكن يتضمن طلابا أفريقيين، فخرجت بنتيجة لا يوجد في حوزة النجف الأشرف طلاب أفريقيين. النتيجة كاذبة أو صادقة؟ كاذبة، لأن الاستقراء ناقص، الاستقراء غير تام، لم أقرأ وأستقرأ وأتتبع وأتابع وأستقصي وألاحظ ما شئت فأعبر تمام الأفراد حتى أحكم حكم كلي على كل الأفراد. هذا الاستقراء التام. في مقابل الاستقراء التام قسيمه الاستقراء الناقص، وهو أن نتتبع ونستقصي أو نتابع جملة من جزئيات الكلي، بعض الجزئيات، بعض الأفراد. الكلي المطلوب أن نعرف حكمه نتتبع بعض أفراده. مثلا المثال الذي ذكرناه قبل قليل، تتبعنا بعض أفراد النجف طلاب النجف الأشرف. طبعا الاستقراء التام حتى لا يفوتني المقام، الاستقراء التام دائما نتائجه قطعية ويقينية، لأن أنت استقرأت كل الأفراد. بينما الاستقراء الناقص لا، قد تتخلف النتائج وتكون بعضها نتائج فيكون الحكم حكم كاذب لا ينطبق على كل الأفراد، يكون حكم ظني إن صح التعبير. مثال ذلك الاستقراء الناقص، مثال ذكرناه قبل قليل. الشيخ المظفر لكم مثال آخر، يقول مثلا عالم الكيمياء إذا أراد أن يقف على حكم تأثير الضغط على الغازات يجري نوع من أنواع التجارب، يعرض مجموعة من الغازات لضغط معين في ظرف حرارة معينة، يجد أنه كلما يأتي بغاز يعرضه لهذين الظرفين في حرارة ثابتة وفي ضغط معين، يجد مثلا أنه كلما زاد الضغط قل حجم الغاز، وكلما قل الضغط زاد حجم الغاز، فتصير نتيجة شنو؟ علاقة عكسية بين الضغط وبين الحجم، علاقة عكسية كما يعبر عنه في محلي في علم الكيمياء، كلما زاد الضغط قلل الحجم.
والفيزياء
كذلك. على أي حال، على ضوء ذلك يخرج عالم الكيمياء والفيزياء، حتى ما تزعل، وباعتبار أن الشيخ ذكر عالم الكيمياء مولانا، يخرج وباعتبار لأن البحث هنا بحث في الغازات، يخرج لأن الغازات صورة من صور المادة، يخرج عالم الكيمياء بهذه النتيجة أنه كلما زاد ضغط الغاز قل حجم الغاز. لكن قد يشكل عليه أنه من أين أتيت بأنه كلما زاد ضغط الغاز قل حجمه وأنت لم تستقرأ ولم تجرب إلا على بعض الغازات؟ تضح المطلب؟ فهذا يسمونه استقراء شنو؟ ناقص. أنت مو كل الغازات أجريت عليه هذه التجربة. كذلك مثلا إذا يأتي عالم الرياضيات يريد أن يستخرج قاعدة عامة، مفاد القاعدة أن درجة زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين متساويتان. تعرفون المثلث المتساوي الساقين في الرياضيات مجموع درجات الزوايا الثلاث كم؟ 180، كل زاوية 60، فيريد أن يستخرج هذه القاعدة، مثلا يطبق، يأتي بمثلث ويقيس الزاويتين، يأتي بمثلث ثاني يقيس الزاويتين، يأتي بمثلث ثالث متساوي الأضلاع يقيس الزاويتين، يجد كلما يأتي بمثلث متساوي الساقين والأدق قلنا متساوي الأضلاع يكون الزاويتين أو أصلا الأدق كما قلنا الثلاث زوايا تكون ماذا؟ متساوية. فمن خلال الاستقراء، من خلال التجربة والاستقراء وصل إلى هذا الحكم الكلي، إذا قال بهذه القاعدة الكلية كل مثلث متساوي الساقين شنو؟ عفوا متساوي الساقين متساوي زاويتين القاعدة في المثلث متساويتان. زاويتين القاعدة يعني الزاوية اليمنى والزاوية اليسرى إذا افترضنا أو تصورنا أن قمة المثلث إلى الأعلى. هذا من أنحاء الاستقراء الناقص. ثم بعد ذلك هذا الاستقراء الناقص في الواقع ينقسم إلى قسمين. قبل بيان هذا الاستقراء الناقص قلنا أنه لا يعطي نتيجة قطعية، لكن المناطق يقولون الاستقراء الناقص ليس مطلقا لا يعطي نتيجة قطعية، وإنما قسم من أقسام الاستقراء الناقص لا يعطي نتيجة قطعية. بيان ذلك يقولون أن الاستقراء يقع على قسمين. القسم الأول استقراء معلل، والقسم الثاني استقراء غير معلل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى الاستقراء المعلل بأن القاعدة الكلية التي نخرج بها بعد تطبيق الاستقراء تكون نتيجة كشف هذا الاستقراء عن العلة الحقيقية. فعندما نعمم الحكم ونقول كل الغازات، عفوا كلما زاد الضغط قل حجم الغاز، مطلق الغاز، عندما عممنا هذا الحكم على كل الغازات، سبب أو منشأ تعميم هذا الحكم أننا نعتقد ونؤمن ونصدق بأن هناك علة لهذا الحكم، هناك علة للخروج بهذا الحكم. هذه العلة موجودة في كل الجزئيات. مثال ذلك مثال الغازات، بأن بحسب بيان الماتن أن المستقرئ للغازات العالم الكيميائي أولا عندما يلحظ التغيرات الموجودة في الغازات، هذا النوع من أنواع التغيرات تغيرات طبيعية، هذا أولا. ثانيا التغيرات الطبيعية تكون نتيجة علة، لا يكون اتفاقا يحدث تغير طبيعي، لا بد من وجود علة. ثالثا عندما كرر التجربة هذا العالم الكيميائي انتهى إلى هذه النتيجة أن زيادة الضغط علة لقلة الحجم، وأن قلة الضغط علة لزيادة الحجم. رابعا بضميمة هذا الأمر الرابع الذي مفاده أن الغازات على اختلاف أنواعها ذات طبيعة واحدة من حيث هي غازات، الغازات لا تتفاوت في طبيعتها، وعندما يصل الكيميائي إلى أن سبب أو علة زيادة حجم الغاز هي الضغط فقط وفقط. وعلة قلة حجم الغاز هي الضغط فقط وفقط دون دخول علة أخرى. حينئذ يقول علة زيادة الضغط وعلة قلة الضغط شنو؟ علة زيادة الحجم وعلة قلة الحجم شنو؟ الضغط. وحينئذ لا يفرق الأمر سواء الغاز الكذائي أو الغاز الكذائي، غاز ألف، غاز باء، غاز جيم، غاز دال، ما يهم، باعتبار أن الغازات كلها غير متفاوتة من حيث طبيعة كونها غازات. فالعلة إذن منحصرة بماذا؟ بالضغط. تضح المطلب؟ وحينئذ هذا الاستقراء وإن كان ناقصا إلا أن نتيجته نتيجة شنو؟ قطعية ويقينية، باعتبار أن هذا الاستقراء كشف عن العلة. إذن منشأ قطعية ويقينية هذا الاستقراء ماذا؟ هو العلة التي اكتشفها الكيميائي أثناء التجربة. اتضح المطلب؟ خب، كذلك عالم الرياضيات، عالم الرياضيات اكتشف أن علة تساوي الزاويتين هو ماذا؟ تساوي الأضلاع، أو بحسب تعبير الباطن تساوي الساقين. الآن مولانا تجيب لي 50,000 مثلث، ما دام العلة موجودة وهو تساوي الأضلاع، الزاويتان شنو؟ متساويتان. سواء ترسم مثلث أحمر، ترسم مثلث أخضر، ترسم مثلث على الماء، ترسمه على الرمل، ترسمه على الحجر، ترسمه على الورق، دائما متساوي شنو؟ الزاويتين، ما دام الأضلاع متساوية أو الساقين متساوية. واضح المطلب؟ لأن العلة واحدة. فحينئذ الحكم لا يتغير، مدار الحكم مداره مدار العلة، وجود العلة وعدم وجودها، لا مداره نوع الغاز، باعتبار أن الغازات كلها ذات طبيعة واحدة، باعتبار المثلثات كلها ذات طبيعة واحدة، هو تساوي الساقين مثلا. واضح المطلب؟ والغاز ذات طبيعة واحدة هو إن لم يبين هنا، الغازات ذات طبيعة واحدة باعتبار أن جزئيات الغاز، الروابط الكيميائية الموجودة في جزئيات الغاز روابط ضعيفة، بخلاف الروابط الموجودة في السائل والروابط الموجودة في الجوامد. فطبيعة الروابط بين جزئيات الغاز طبيعتها أنها روابط شنو؟ ضعيفة. كل هذا لم يبين المصنف، كل الغازات الروابط فيها شنو؟ ضعيفة. وحينئذ لا يهم غاز الهيليوم، غاز غير الهيليوم، لا يهم أن يكون ماذا؟ نوع الغاز، المهم أن الضغط إذا عرض، إذا الضوابط الضعيفة إذا عرضت للضغط اقتربت من بعضها البعض. تضح المطلب؟ طبعا هذا لم يبينه المصنف، ولكن هذا مقتضى علم الكيمياء. الاستقراء غير المعلل، وهذا عادة ما ينطبق على مولانا ما نسميه مثلا بالاستبيان في الاستبيانات والإحصائيات. مولانا الآن في الجامعات لما يسوي استبيان مثلا عن كثرة الطلاق يخرج بالنتائج، هو يسوي استبيان مولانا على كل بني آدم، خب هناك بني آدم متوفي، هناك بني آدم سيولد، وحتى الموجودين مولانا كم تريليون مليار ما أدري أكو بني البشر، هو يسوي على 200 واحد، 300 واحد، 1000 واحد، 10,000 واحد، يخرج بنتيجة بأن مشكلة ظاهرة الطلاق الاجتماعية هي 1, 2, 3, 4. خب نقول هذه النتائج مو قطعية، النتائج بناء على ماذا؟ على استقراء ناقص. واضح؟ ولا توجد علة هنا، لا توجد علة ثابتة لكل، متفاوتون الناس في الطلاق، متفاوتون في أسبابهم، متفاوتون في أمزجتهم، متفاوتون في أعرافهم. تضح المطلب؟ هذا الاستقراء الناقص. بعد ذلك المصنف يبين كيفية الاستدلال بالاستقراء. يقول المصنف بأن الاستقراء يمر بعدة مراحل، طبعاً أبلور فكرة المصنف، يوجد لبس. الاستقراء تارة نمارسه بنحو الملاحظة، وتارة نمارسه بنحو التجربة. بنحو الملاحظة يعني نلاحظ الأفراد فقط، نلاحظ الجزئيات فقط. مثلا ألاحظ مولانا أفراد المجتمع كيف يطلقون، كيف يتزوجون، فأخرج بنتيجة عامة بأن المجتمع الكذائي طريقة زواجهم كذا. نلاحظ شو؟ أما الاستقراء بنحو التجربة، لا، أنا أقيم تجربة معينة وأنا أسلط ظروف معينة على هذه التجربة، كما تجربة الغاز مثلا. أنا أتحكم بظروف التجربة، أتحكم بالضغط، أتحكم بالحرارة، الأجواء العامة كلها، الظروف الموضوعية كلها بيدي، بيد الباحث والمستدل. إذن الاستقراء كم آلية؟ آليتان، نحوان من الاستدلال بالاستقراء، الملاحظة والتجربة. كلتا الآليتين يجب أن تمر بمراحل. هذه المراحل، المرحلة الأولى هي أن نعين أي آلية أريد، آلية الملاحظة أو التجربة. المرحلة الثانية مرحلة الفرض، ويأتي إن شاء الله بيانه بعد قليل. المرحلة الثالثة مرحلة القانون، إن صح التعبير الثيوري مالي، النظرية اللي أخرج بها. أولا مرحلة الملاحظة والتجربة، وباعتبار لماذا بينت، لأن المصنف أو الماتن خلط بينهما. مرحلة الملاحظة أو التجربة، بينا معنى الملاحظة، بينا معنى التجربة. الخطوات العملية لكلتا المرحلتين الآن، مرحلة الملاحظة والتجربة. إذن لدي ثلاث مراحل بالاستدلال بالاستقراء، أولا أعين ملاحظة أو تجربة، ثانيا مرحلة الفرض، ثالثا مرحلة القانون. الآن نبدأ ب أبدأ بخطوات المرحلة الأولى، وهي خطوات مرحلة الملاحظة أو خطوات مرحلة التجربة. واضحة آلية البحث، خريطة البحث واضحة. خطوات العملية، الخطوات العملية للملاحظة أو التجربة تتلخص كما يذكر الماتن بثلاثة خطوات. الخطوة الأولى أن نكثف الرؤية ونركز على المطلوب بعد حصره، نحدد المطلوب بدقة. أنا عندما أريد سواء أن أجرب أثر الضغط على الغاز، ألاحظ فقط أثر الضغط على الغاز، أثر الضغط على حجم الغاز، ألاحظ فقط أثر الضغط على حجم الغاز، لا ألاحظ مثلا أثر الضغط على لون الغاز، لا ألاحظ أثر الضغط على وزن الغاز، فقط أثر الضغط على شنو؟ حجم الغاز. مطلوب يكون دقيق وواضح حتى أصل إلى نتيجة دقيقة. كذلك في مقام الملاحظة، عندما أبحث عن أسباب الطلاق، فقط أسباب الطلاق، أسباب الخلع ما لي شغل فيه. واضح الخلع ما هو؟ واضح المطلب؟ فلا يتداخل، تتداخل الأبحاث. هذا الخطوة الأولى في المرحلة الأولى. الخطوة الثانية، يعني واضح الآن، لا ألاحظ أي سبب، أي نتائج أخرى، فقط النتيجة التي أريدها، المطلوب الذي أريده. المرحلة الثانية أن أعي معنى الآثار التي أحصلها من الملاحظة أو الآثار التي أحصلها من التجربة. ما معنى ذلك؟ أن أبدأ بتفسير هذه الآثار. مثلا وجدت أن كلما عرفت الغاز للضغط قل الحجم، أبدأ بتفسير هذه الظاهرة، لماذا؟ ما هو تفسير ذلك؟ ما هو ارتباط الغاز بالحجم؟ واضح المطلب؟ وكذلك في مسألة الملاحظة. طبعا هذا التفسير لابد له من مرجعية، لابد له من منشأ. ما هو المنشأ؟ بحسب الخبرات التي لديه، بحسب المخزون العلم الذي لديه، بحسب المعلومات الأولية التي لديه. واضح المطلب؟ نعم. الخطوة الثالثة تسجيل النتائج. بعد أن أحصل وتظهر لي قراءة النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير، بعد ما فهمت النتيجة، بعد ما لاحظت النتيجة وفهمت أنه كلما زاد الضغط قلل الحجم، أبدأ الآن بتسجيل شنو؟ هذه النتائج، وأستخرج، يأتي بعد ذلك كيف أستخرج القانون الكلي. الشيخ الفضلي بعد ذلك يبين الفروق بين الملاحظة والتجربة. يقول إذن لازلنا نحن في أي مرحلة؟ مرحلة الأولى، مرحلة الملاحظة والتجربة. استطرادا يبين ما هو الفرق. طبعا الأنسب كان يبين الفرق بينهما ما أين؟ في بداية صدر البحث، والآن اللي حل إحنا نقرر المطلب بحسب ترتيب الكتاب. يبين الفرق، أنا إجمالا بينت الفرق، الآن تفصيلا. يقول الشيخ بأن الملاحظة لها مزايا، عفوا التجربة لها مزايا غير موجودة في الملاحظة. ما هي؟ أولا التجربة للباحث إمكانية السيطرة على أجواء التجربة، يستطيع أن يسلط ظروف معينة، أن يمنع ظروف معينة، يستطيع أن يزيد الضغط، يقلل الضغط، يزيد الحرارة، يثبت الحرارة، يثبت الضوء، يغير نوع الضوء مولانا، كمية الغاز كلها بيده. بينما في الملاحظة لا، يلتزم بما هو موجود في الطبيعة، فيلتزم بالأجواء الموجودة في الطبيعة. بالتجربة أيضا الفرق الثاني، بالتجربة يستطيع الباحث أن يوجد ظواهر طبيعية لها مدخلية في النتائج. قد لا توجد هذه الظواهر في الطبيعة، كاستعمال الباحث لنوع من الغازات المعينة، استعماله، إدخاله لبعض المواد الكيميائية المعينة، ملاحظين؟ فالتجربة تخضع لعوامل يسلطها نفس الباحث، مو فقط تخضع لعوامل يسلطها نفس الباحث، الباحث قد يوجد ظواهر طبيعية ما موجودة في الطبيعة. يعني هذا ترى شيء ثاني، غير أنه شوفوا يعني تارة في واحد ماذا قلنا؟ بأنه يتحكم بالظروف، يزيد من الضغط لعنة الله عليه، يزيد، يقلل الضغط. لكن في اثنين لا، يأتي بظواهر طبيعية ما موجودة في الطبيعة، مثلا يسلط ضوء بنفسجي، مثلا ضوء بنفسجي في الطبيعة ما موجود، ملاحظين؟ فيخلق ظواهر طبيعية يرى مدى تأثيرها على سير التجربة. واضح المطلب؟ الأمر الثالث أن التجربة من مزاياها أيضا أسرع في الوصول إلى النتيجة. لماذا؟ لأن شوفوا مثلا شخص يريد أن يراقب حركة بركان معين وأسباب إثارة البركان وأسباب مثلا إخماد البركان، هو لا يستطيع أن يؤثر على هذا البركان، فلعله يأخذ سنوات متى يثور البركان حتى يسجل النتائج ويلحظ النتائج ويفهم النتائج ويسجلها. ملاحظين الشعور؟ لا يتدل، لأن ظروف التجربة ليست بيده. بينما الباحث في المختبر، هذا الملاحظة، البركان كان ملاحظ، الباحث كان يستقرأ بنحو الملاحظة، في المختبر بنحو التجربة بيده مولانا. هذا الذي يريد أن يرى العلاقة بين الحجم الغاز وبين ضغط الغاز بيده خلال نصف ساعة يزيد بالضغط ويقلل بالضغط. ما ينتظر الطبيعة تقلل الضغط وتزيد الضغط. لاحظ فيصل إلى النتائج التي يريدها أسرع. الأمر الثالث الرابع بأن الباحث يستطيع أن يقدر العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية تقديرا كميا دقيقا. يستطيع أن يزيد يستطيع أن ينقص وبدقة يحسب الزيادة والنقصان. ملاحظين شلون؟ أما في واقع الملاحظة عندما يلاحظ لا يستطيع أن يقدر العوامل الطبيعية بدقة. يعني في لحظة مولانا درجة حرارة الجو تغيرت فلا يستطيع أن يسجل خلال دقيقة درجة حرارة تتغير من إلى 3 درجات ثم إلى 2 ثم إلى 4 درجات. لا يستطيع أن يقيس الدرجة بشكل يثبت الدرجة. شوفوا تجربة الغاز خوش مثال. تجربة الغاز والضغط كان مع شرط شنو؟ ثبات درجة الحرارة. فعندما يأتي يكتب النتائج يقول بأن عند درجة حرارة 16 سيليزية أو كذا كلفن أو كذا فرنهايت التجربة شنو؟ الضغط وصل إلى الحجم الكذائي. لكن في الطبيعة كل ثانية أو كل دقيقة يتغير تتغير الحرارة تتغير فيسجل كل. لا يستطيع أن يقدر التقدير الدقيق لا يستطيع أن يثبت التقدير الدقيق للحرارة. هذا حاصل الكلام في الفرق بين الملاحظة والتجربة. مجال الملاحظة أين يلجأ الباحث إلى استعمال الملاحظة ويحرم من بركات التجربة؟ المجال الأول في بعض الحالات التي يستحيل إجراء التجربة عليها، مثلا حركة الفلك، حركة الشمس والقمر، حركة الأرض. الباحث بعد لا يستطيع مولانا يثبت الشمس ويشوف ويثبت حرارة الشمس ويثبت يثبت القمر ويشوف الأرض عندما تدور والقمر ثابت كيف تكون. ملاحظين؟ فهنا كذلك المد والجزر كما يذكر الماتن مولانا لا يستطيع أن يتدخل الباحث في هذه الظروف، فليس له إلا الملاحظة. بعد ماكو شارع على قولته، ماكو حل بعد، لازم بعد يلتزم بالطبيعة أو إعادة الحياة إلى الجسم الميت. يعني مثلا الآن يلاحظ مثلا كيف يؤثر مثلا مادة كيميائية معينة كيف تؤثر على الجسم فتقتل هذا الجسم. هو عندما يدرس جسم ألف مثلا، جسم ألف مولانا اتفق أنه أخذ المادة الكيميائية فيذهب إلى جسم ألف ويسجل كيف أثرت على فقدان الحياة، ثم يسمع بجسم باء أيضا أخذ المادة فيذهب ويلاحظ كيف أثرت على فقدان الحياة. لا أن لديه جثة في المختبر ويضع لها هذه المادة الكيميائية ويسجل يموت الرجل ثم يحيي الرجل مرة ثانية ويضع كمية أخرى من المادة فيموت ويسجل ثم يحييه مرة ثالثة، يلتزم إذن بماذا؟ بالملاحظة. أيضا في حالة أخرى يلجأ فيها إلى الملاحظة ويلتزم مجبور بالملاحظة في حالة إذا أحدثت التجربة ضررا بليغا على الإنسان، كمثلا الغازات السامة. يريد أن يفحص الباحث أثر الغاز السام على خلايا المخ. ملاحظين؟ فمولانا ما يخلي في المختبر 3 أشخاص مولانا كل واحد في غرفة سامة ويجري عليهم هذه التجارب، لا، يلاحظ من خارج مولانا إذا تعرض شخص إلى غاز سام يلحظ كيف يؤثر على خلاياه. الأمر الثالث إذا تطلبت التجربة نفقات كبيرة لا سيما وكانت هذه النفقات لا تنسجم مع فائدة التجربة، لأن بعض التجارب يعني ليست ذي فائدة كبيرة بعض التجارب أساسا كما رأينا ذلك في الجامعة ومختبرات الجامعة، ولأن بعض التجارب يعني من قبيل الترف الفكري إن صح التعبير، مضيعة وقت. على أي حال، بعض التجارب لها فوائد، لكن ليست الفوائد التي مولانا نبني فيها مختبر أو نؤجر مختبر ونشتري فيها المواد ونشتري فيها الأجهزة التي تثبت الضغط وتثبت الضوء وتثبت الحرارة وإلى آخره من الأدوات. فنلحظ ما هو موجود في الطبيعة وكفى. بعد ذلك الماتن يبدأ ببيان شروط هذه المرحلة، المرحلة الأولى، وهي مرحلة الملاحظة أو
التجربة.
وهنا الخلل إن شاء الله عندما نطبق العبارة في تصرف الماتن، أنه قال مرحلة الملاحظة والتجربة، هي الملاحظة أو التجربة، لأن كلتاهما في عرض بعضهما البعض، لا في لا 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 أن أنهما شيء واحد. طبعا ذكر هنا شروط المرحلة، الشروط التي ذكرها هنا هي تقريبا إعادة للخطوات العملية التي ذكرناها قبل قليل، ولذا إن شاء الله سنأتي لبيانها أثناء تطبيق العبارة. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى، نطبق العبارة ثم نقرر المرحلة الثانية. تطبيق العبارة كبير راح يصير مو؟ الاستقراء، تعريفه الاستقراء هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي بين قوسين قاعدة عامة. وقلنا بأن الاستقراء دائما ماذا؟ تصاعدي من الجزئي إلى الكلي، من الخاص إلى العام. شرح التعريف، يعنى بذلك يعني بالاستقراء هو أن نتتبع جزئيات نوع معين لأجل أن نعرف الحكم الكلي الذي ينطبق عليها، على هذه الجزئيات، فنؤلف منه، من هذا الاستقراء، قاعدة عامة. مثل أن نستقرئ ونتتبع استعمال الفاعل في مختلف الجمل في اللغة العربية لنعرف حكمه الإعرابي، فنرى أن الكلمة التي تقع فاعلا في مختلف الجمل التي استقرأناها تكون مرفوعة. ننتهي إلى النتيجة التالية، وهي أن الفاعل في لغة العرب مرفوع، فنؤلف من هذه النتيجة قاعدة عامة، يعني قضية عامة أو قضية كلية، وهي كل فاعل مرفوع أقسامه وهمزة قطع. ينقسم الاستقراء إلى قسمين، هما الاستقراء التام والاستقراء الناقص. واحد، الاستقراء التام هو تتبع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه، كما لو أردنا همزة قطع أن نعرف هل أن من بين الطلبة الدينيين في النجف الأشرف همزة قطع طلابا إفريقيين همزة قطع، وهذا مليء الكتاب يعني مع الأسف. الطلبة الدينيين يعني طلبة الحوزة، فإننا نستقرئ كل طالب موجود في النجف استقراء كاملا حتى ننتهي إلى النتيجة. هذا النوع من الاستقراء الكامل الشامل لجميع جزئيات الكلي والانتهاء همزة قطع إلى النتيجة منه يسمى الاستقراء التام، نتيجة قطعية. اثنين، الاستقراء الناقص، وهو تتبع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه، كما لو أراد همزة قطع العالم الكيميائي scientist of chemistry معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات. فإنه يجري التجربة على بعض الغازات، مو كل الغازات، وعندما يرى أنه كلما زاد الضغط البرشر على هذه الجزئيات موضوع التجربة الجزئيات يعني على هذه الغازات المعينة، قل حجمها وكلما نقص الضغط زاد حجمها بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة مع تثبيت درجة الحرارة، يعني مع تثبيت temperature is fixed. يتخذ من هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أثناء همزة قطع التجربة حكما عاما لجميع الغازات، فيضع على ضوئه، على ضوء شنو؟ التجربة التي هي شنو؟ استقراء. قاعدته العامة، كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه، وإذا نقص الضغط عنه زاد حجمه بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة. وهكذا العالم الرياضي متى أراد معرفة همزة قطع، هل أن درجة زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين متساويتان أو لا؟ هذه أو لا مو أولا، همزة قطع طبعا وسكون على الواو. فإنه يقيم البرهان على مثال واحد أو مثالين، يأتي مثلث مثلثين، ومنه يعمم الحكم، يعطي صفة العموم والشمول إلى جميع جزئيات المثلث متساوي الساقين، فيضع القاعدة العامة التالية: كل مثلث متساوي الساقين زاويتا القاعدة فيه متساويتان. بيّن يعني شنو زاوية القاعدة. أقسام همزة قطع: أقسام الاستقراء الناقص. وينقسم الاستقراء الناقص إلى قسمين أيضا، هما الاستقراء المعلل والاستقراء غير المعلل. واحد، الاستقراء المعلل هو ما يعمم فيه الحكم على أساس من الإيماني همزة قطع بوجود علة الحكم في كل جزئياته، كما في مثالي الغاز والمثلث المتقدمين، فإن العالم الكيميائي إنما عمم الحكم إلى جميع جزئيات الغاز. شوفوا، جميع جزئيات الغاز يعني جميع أفراد الغاز، مو البيان اللي بينته بالشرح بأنه كيف أساسا الغاز يقل حجمه أو يزيد حجمه، لعنة الله عليه يزيد إذا زاد الضغط أو قل الضغط، هذا أمر آخر. هو جزئيات الغاز يعني أفراد الغاز، لأنه الباحث يؤمن يعني يعتقد يقطع مستيقن بأن تلك الظاهرة الطبيعية اللي هي زيادة أو نقصان الحجم في ظرف الضغط في الغاز التي شاهدها أثناء قطع، يعني همزة قطع التجربة، هي نوع من أنواع التغيرات الطبيعية. هذا واحد. اثنين، ويؤمن أيضا يقطع أيضا بأن كل تغير طبيعي لا بد وأن يستند إلى علة، ما يصير طبيعي يتغير بلا علة، ممكن لا بد له من علة. هاي اثنين. وبملاحظة تكرار التجربة على أنواع مختلفة من الغازات انتهى همزة قطع إلى أن، هاي ثلاثة، زيادة الضغط هي علة قلة الحجم، وأن قلة الضغط هي علة زيادة الحجم. هذا كله رقم ثلاثة. وبما أنه يؤمن أيضا يعني يقطع، هذا شوفوا لما تتذكرون في تقرير المطلب بعد قليل إن شاء الله نطبق عبارته، عندما قلنا ماذا؟ يفهم النتائج بحسب المعلومات المخزونة في ذهنه. هذا معناه من المعلومات المخزونة مولانا أن هناك حكم قطعي بأن زيادة الضغط هي علة قلة الحجم، قلة الضغط هي علة زيادة الحجم، حكم قطعي بأن التغيرات الطبيعية تحتاج إلى علة. وبما أنه يؤمن أيضا، حكم قطعي بأن الغازات على اختلاف أنواعها ذات طبيعة واحدة. واضح المطلب؟ من حيث هي غازات، الغازات بما هي غازات ذات طبيعة واحدة، طبيعتها طبيعة واحدة. وضع يعني الباحث الكيميائي قاعدته العامة، فعلى أساس من إيمانه همزة قطع بوحدة العلة. وشوفوا هذه من المعلومات المخزونة في ذهنه، من التجارب المخزونة في ذهنه التي فهم على ضوء النتائج، فهم النتائج على ضوء هذه المعلومات اللي قلنا قبل قليل، وبوحدة الطبيعة في جميع الغازات. هذه المعلومة الثانية اللي عنده. وضع قاعدته العامة المذكورة أعلاها همزة قطع. وهكذا العالم الرياضي ومثلهما، العالم الرياضي والعالم الكيميائي غيرهما من العلماء في مختلف حقول العلوم الرياضية والطبيعية والاجتماعية وغيرها. اثنين، الاستقراء غير المعلل، وهو الذي لا يعتمد في تعميم أحكامه همزة قطع على التعليل، كما هو الأمر في أغلب همزة قطع الإحصائيات همزة قطع والتصنيفات العلمية. في الإحصائيات والتصنيفات العلمية على الاستبيانات اللي نسويها مولانا، ما فيها تعليل وعلة مولانا علة قطعية تحصل من خلال هذا الاستبيان والاستقراء. الخلاصة أن الاستقراء ينقسم إلى تام وناقص، والناقص ينقسم إلى معلل وغير معلل. كيفية الاستدلال بالاستقراء، الاستدلال همزة قطع. للاستقراء مراحل يمر بها المستقرأ. المستقرأ فاعل الاستقراء مو المستقرأ، عند قيامه بعملية الاستدلال الاستقرائي تسمى بمراحل الاستقراء وتتلخص بما يلي: واحد، مرحلة الملاحظة والتجربة، والمفروض
أو التجربة.
اثنين، مرحلة الفرض، إن شاء الله يأتي. ثلاثة، مرحلة القانون. أولا مرحلة الملاحظة والتجربة، وهي مرحلة توجيه المستقرئ فكره نحو المطلوب لمعرفة فكره، يعني نظره وبحثه، لمعرفة حقيقة أو تبيان معناه. طبعا هنا ظاهرا يوجد خطأ مطبعي أو سهو من قلم الماتن، لمعرفة حقيقته أو تبيان معناه، يعني حقيقة المطلوب أو تبيان معنى المطلوب. والملاحظة الآن يبدأ يفرق، بشوف فرق بينهما، بين الملاحظة والتجربة. والملاحظة قلنا الملاحظة تخضع لعوامل مكانية الملاحظة تخضع لعوامل مكانية وزمانية وكمية وكيفية ليس للباحث يد فيها. والملاحظة هي مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه، مشاهدة البركان على ما هو عليه، ما دخل البركان، مشاهدة مد الجزر على ما هو عليه، حركة الشمس على ما هي عليه. والتجربة هي مشاهدة المطلوب في ظروف ها يهيئها المستقرئ حسب ما يريد. خطوات العملية، هذه يعني عملية الملاحظة أو التجربة، وخطوات العملية العقلية التي يتبعها المستقرئ في هذه المرحلة، التجربة أو الملاحظة، تتلخص بالآتي: واحد، تركيز الانتباه حول المطلوب فقط وفقط، وحصره يعني المطلوب يعني الانتباه به يعني المطلوب فقط. واضح؟ ارجع الضمائر. اثنين، فهم معنى الأثر الذي تنقله الحواس إلى العقل بسبب عملية تركيز الانتباه وتفسيره على ضوء المفروض وتفسيره طبعا على ضوء خبرات العقل المخزونة فيه. وين خبرات العقل؟ قبل قليل أخذناها أمثلة عليه. بأن الظواهر التغيرات الطبيعية تحتاج إلى علة وغير ذلك. ثلاثة، استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير وما المفروض تنتهي إليه بالطبع عندي وما تنهي إليه. الفروق بين الملاحظة والتجربة. تفترق التجربة عن الملاحظة عن الملاحظة بمزايا أهمها همزة قطع ما يلي: واحد، أن التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط بسبب الظروف التي يهيئها المستقبل لذلك، بعكس الملاحظة فإن همزة قطع قد لا يتأتى فيها ذلك. شوفوا، التجربة تدور في نطاق المطلوب فقط. لماذا؟ لأن الظروف بيد من؟
مستقر.
بيد
المستقر.
المستدل أو الباحث أو المستقر. نعم. فالتجربة تدور في نطاق المطلوب، هو فقط يريد الحجم، حجم الغاز يتغير أو ما يتغير، لاحظ؟ لكن لو كان مو بيده تغيير حجم الغاز، مولانا لون الغاز تغير، وزن الغاز تغير مولانا، لاحظ شو؟ فمثلا إذا كان الشيء المشاهد مما يقتدر على عزله عما سواه، عما سوى الشيء المشاهد، إنما يعزل بالتجربة لا بالملاحظة، وذلك كتجربة معرفة تأثير الجاذبية الأرضية همزة قطع على الأجسام همزة قطع الساقطة داخل نواقيس مفرغة من الهواء. واضح هنا بأنني أنا أفرغ هذه النواميس من الهواء، ملاحظ؟ وحينئذ ألحظ الجاذبية الأرضية كيف تؤثر إذا فرغنا الهواء من هذه النواقيس. اثنين، بالتجربة يستطيع العلماء أن يوجدوا ظواهر طبيعية ومركبات مادية قد لا توجد في الطبيعة. نعم، هناك كثير من المركبات الكيميائية مولانا لا وجود لها في الطبيعة، كنا نحضرها في المختبر، أذكر في المختبر كنا نحضر بعض المركبات الكيميائية، أو لا يمكن مشاهدتها عن طريق الملاحظة. شوف، كالمركبات الكيميائية المستخدمة في الطب والصباغة وأدوات الحرب، همزة قطع أدوات الحرب، نحضن شو؟ ثلاثة، إن بعض المركبات الكيميائية كانت تأخذ صفحة كاملة، يعني صفحة كاملة فقط صيغة المركب، صفحة كاملة صيغة المركب فقط، صيغة المركب الكيميائي منو سايكلين مثلا، ما موجود له بالطبيعة كثير مركبات. ثلاثة، إن التجربة أسرع همزة قطع، وإن همزة قطع أيضا وأسرع همزة قطع في الوصول لنتيجة ملاحظة بينا. أربعة، في التجربة يستطيع العلماء تقدير العوامل التي تساعد على وجود الظواهر الطبيعية تقديرا كميا دقيقا، فيزيدون فيها أو ينقصون حسب ما تتطلبه الوضعية. مجال ملاحظة، يرجع إلى الملاحظة في المجالات التالية. متى يلجأ إلى الملاحظة؟ متى يعني بتعبيرنا غصب عين نروح الملاحظة ما نقدر نجرب؟ واحد، فيما يستحيل إجراء همزة قطع التجربة عليه، يعني فيما يستحيل إجراء التجربة على المطلوب كحركة الفلكي والمد والجزر وإعادة الحياة إلى الجسم الميت. اثنين، فيما يحدث ضرر بليغ على الإنسان كمحاولة معرفة تأثير الغازات السامة على الإنسان. طبعا الآن كثير من المختبرات مولانا يجرون التجارب على الإنسان بلا أشكال، هناك مختبرات سرية في العالم تجري مثلا تجارب الاستنساخ الآن مولانا على الإنسان، أو معرفة ويدعون إلى حقوق الإنسان وهم أبعد ما يكون عن حقوق الإنسان، أو معرفة ما ينجم، عدلنا نحن في هذه الفقرة، أو معرفة ما ينجم يعني ينتج عن إتلاف همزة قطع بعض خلايا مخ الإنسان، همزة قطع ما يب إنسان مولانا أبهذل خلايا مخ العصبية حتى أحصل على نتيجة، وإن كان هذا الآن يعني يمارس في بعض المختبرات، يعني بعض شركات الأدوية الكبيرة تمارس هذا على الإنسان. ثلاثة، فيما يتطلب نفقات كبيرة تصرف على التجربة لا تتناسب بفائدتها العلمية. شروط المرحلة، مرحلة الملاحظة والتجربة قلنا هذا تقريبا إعادة للخطوات العملية، شوفوا، يشترط في القيام بالملاحظة أو إجراء همزة قطع التجربة ما يلي: واحد، تركيز الانتباه همزة قطع، وحصر الملاحظة أو التجربة في المطلوب دون ما عداه. رجعوا للخطوات مولانا، واحد، تركيز الانتباه أو المطلوب وحصره به فقط، ما له معنى مولانا، يعني لغوا هذا. اثنين، الدقة والضبط. الدقة والضبط أيضا نفس هو أصلا هذا راجع إلى التركيز والانتباه مولانا. ثلاثة، تسجيل الظاهرة المشاهدة أيضا مولانا راجع إلى ماذا؟ استحصال النتائج وضبطها. أربعة، تكرار العملية للقدر الذي ينهي إلى الاطمئنان بنجاحها. الاطمئنان أيضا همزة قطع، وتكرار العملية إلى القدر، هذا أيضا هاي خطوة جديدة لم تذكر فيما سبق. يقول إذا كنت تريد أن تجري تجربة لابد أن تكرر العملية التي تجريها. ثانيا، مرحلة الفرضيات. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.